أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا نبي الرحمة والهدى أبي القاسم محمد. وآل بيته المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. السلام على سيدنا ومولانا قائدنا وهدانا ونور أبصار الورى والبصائر بقية الله في الأراضين، صاحب العصر والزمان، صاحب الأمر الذي يتنزل في ليلة القدر، الإمام المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. موضوع الحديث ما يزال بعنوان الشجرة الملعونة في القرآن، ومحور هذه الأحاديث هو الآية 60 من سورة الإسراء، التي أجمع المفسرون على أنها ترتبط برؤيا منام رآه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، رأى فيه بني أمية ينزون أي يقفزون على قبره نزو القردة، فساءه ذلك، وأنزل الله تعالى الآية التي بعدها عن أمر الله تعالى للملائكة بالسجود لإبليس وعدم امتثال إبليس تمرده على الله عز وجل. أنزل الله هذه الآية ليسلي رسول الله صلى الله عليه وسلم، بمعنى أني أنا يا محمد أمرت فلم أطع، وأنت أمرت ولم تطاع. ثم سلاه الله عز وجل بآية ليلة القدر، خير من ألف شهر، هي كما يأتي إن شاء الله بالتفصيل مدة ملك بني أمية 83 سنة و4 أشهر. الآية هي هذه، قال تعالى: وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا. أصل وجود هذه الآية في سورة الإسراء، وهي سورة تبدأ بالحديث عن بني إسرائيل، بإضافة تحالف أبي سفيان مع يهود المدينة، يدل بوضوح وباختصار على أن الشجرة الملعونة هي هذا التحالف القائم بين قريش، عتاة قريش بقيادة أبي سفيان الذي كان قائما آنذاك، واستمر هذا التحالف وما يزال إلى الآن، وهذه بوابة التكفيريين في الجولان على العدو الصهيوني، تدل على أن هذا التحالف قائم ومستمر. ركزت في الأحاديث السابقة على أهمية أن نملأ الثغرة ونكتشف الحلقة المفقودة بين تحذير الله عز وجل في القرآن الكريم والنبي صلى الله عليه وآله وسلم وأهل البيت عليهم السلام جميعا من خطر بني أمية في صدر الإسلام وطيلة فترة المعصومين، ثم ينتقل التحذير على لسان المعصومين من بني أمية وآل أبي سفيان إلى آخر الزمان عند الحديث عن خروج السفياني. هنا حلقة مفقودة عند الكثيرين، لا يتنبهون إلى أن خط بني أمية استمر ولم ينقطع. أما في القرون الخمسة التي حكم فيها العباسيون، فإن استمرار الخط الأموي كان نتيجة التقاء مصلحة بني أمية مع مصلحة بني العباس في التعتيم على أهل البيت وتغييب فضائل أهل البيت، لأنهم بمجرد أن يفسحوا المجال للروايات في تفسير الآيات أو الروايات عن الرسول صلى الله عليه وسلم حول أهل البيت فإن ملكهم سيزول، سيحكم أهل البيت. إذن كان هناك قاسم مشترك بين العباسيين والأمويين، ويأتي معنا بالتفصيل إن شاء الله أن الطبري في تاريخ المعتضد عندما يؤرخ للمعتضد يعني تقريبا حوالي 275 يورد كتابا رسالة قرر المعتضد أن تتلى في جميع حواضر العالم الإسلامي. الرسالة هي هجوم على بني أمية ومن أسس أساس الظلم والجور إلى غير ذلك، فيها كلام مهم جدا، من جملة الكلام حديث عن الشجرة الملعونة في القرآن أنها شجرة بني أمية. جاء مستشاروه وخوفوه من انقلاب العامة، من انفلات الوضع عليه، فأوقف الكتاب ولم يقرأ إلا في مسجد واحد في بغداد. بغداد كانت قسمين جهتين يعني يفصل بينها النهر كما هي الآن، قرأت في جانب واحد من بغداد، قرأت الرسالة الكتاب قرأ. لماذا فكر المعتضد بإصدار هذا الكتاب التعميم الثقافي السياسي؟ لأنه وجد العامة تلهج بذكر معاوية. إذن حوالي 130 سنة، أكثر من 130 سنة بعد انقضاء بني أمية كان الخط الأموي بهذه القوة. المعتضد وجد أن الناس يلهجون بذكر معاوية. المأمون يقول الطبري في حديثه عن كتاب المعتضد، يقول المعتضد قيل إنه أخرج الكتاب الذي كان قد كتبه المأمون ثم لم ينشر، وقيل إنه كتاب آخر، ثم يورد الكتاب طويل جدا، إن شاء الله أستعرض بعض فقراته في المحل المناسب. هذا الاستمرار للخط الأموي هو استمرار للخط اليهودي للتحالف بين اليهود وبني أمية، خصوصا إذا لاحظنا أن من الثابت والقطعي أن في بني أمية خطا يهوديا، منه الوليد ابن عقبة وعمارة ابن عقبة، عقبة ابن أبي معيط قتل في بدر، قتله الرسول صلى الله عليه وسلم صبرا، قال يا محمد من للصبية؟ قال الرؤوف الرحيم بما أتاه الله عز وجل، النار لهم النار، لأن هذا خطر كبير جدا على الإسلام. والمهم هذا الخط موجود وثابت، والآن يجري الكلام كما تعلمون عن وجود يهود داخل الوهابيين، إن لم يكن ابن عبد الوهاب يهودي وآل سعود يهود، فعلى الأقل أنه بعضهم. هذا الكلام يجري الآن، وتكشف الوثائق التي تنشر بعد فترات عن خصوصيات في التخطيط اليهودي. قبل مدة مثلا نشر في الصحف اللبنانية، نشر عن مجموعة عملاء يهود اخترقوا البلاد العربية ويتقنون اللغة العربية وعمل عليهم إلى آخر الخصوصيات. المهم أنه هذا الجانب ينبغي أن يلحظ أيضا باستمرار الخط اليهودي الأموي، التحالف اليهودي الأموي. الفكر الوهابي هذا أمر آخر يجب أن نتنبه له، نملأ الثغرة الموجودة، انه طيب في حكي عن خطر آل أبي سفيان وبني أمية بأول الإسلام، طيب انتهى حكمهم وراح، وفي حكي عن السفياني آخر الزمان. منين بدي يجي هذا السفياني؟ في عباسيين، في عثمانيين، في أمريكا، في بريطانيا، في الحلفاء سيكسبيكو إلى آخره. شو جابوا السفياني؟ هلا أنا وياك خلينا ننتبه إنه قبل ما تبدأ أحداث السفيانيين كان حدا يتصور إنه الأمور بتمشي بهذا الاتجاه؟ من انتصار الثورة الإسلامية والإمام الخميني رضوان الله عليه واللي بعده الإمام القائد التأكيد على الوحدة الإسلامية، فجأة طلع حكي وكأنه نحن صاير لنا 500 سنة عم نشتغل ضد الوحدة الإسلامية. هذا الأمر يرجع إلى حب بني أمية في قلوب الوهابيين، اعتقاد الوهابيين بأبو سفيان ومعاوية. هلا سهل جدا انه تبحث على الانترنت بتشوف انه بتلاقي من اللي بسموهم علماء الوهابيين. قبل حوالي 10 أيام سمعت حديث لأحد اللي بسموهم علماءهم أحبارهم، بيقول معاوية مؤمن أمير المؤمنين، كان حليم، كان إلى آخره. طيب مش الوهابيين قناعتهم هيك لأنهم سفيانيون أمويو المعتقد ويحبون بني أمية؟ ليش؟ شبيه الشيء منجذب إليه، إن الطيور على أشكالها تقع. لو فرضنا أنه ضرب خيشوم الرجل الذي يحب علي بن أبي طالب على أن يحب معاوية، ما بيقدر. والمقابل كمان هيك. مرة في نقاش مع بعض مطوعيهم بمقابر قريش صار يدافع عن أبو سفيان، قلت له بعد النقاش آخر شيء الله يحشرك مع أبو سفيان، قال لي إيه؟ يعني صورت أنه على الأقل يعني عنده حساسية، أنه أبو سفيان قاد الحروب ضد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكلماته بعد التظاهر بالإسلام كلمات كفر وزندقة واضحة تماما. الوهابيون هذا شأنهم. يعني في عنا خطرين من عقيدة الوهابيين، خطر أنه هن عقيدتهم منحرفة ويعادون أهل البيت لأنهم يحبون بني أمية. يعني بعبارة أدق، هلأ بيجي الخطر الثاني، بعبارة أدق لما بيقولوا اللهم صل على محمد وآل محمد أصدهم هن اللهم صل على أبي سفيان وآل أبي سفيان. المعنى الدقيق لما يقصده الوهابيون، لأنه بالدليل العلمي إن شاء الله بيجي معنا أنه حقيقة لا يحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم حقيقة، وعدم حبهم لأهل البيت لأنهم لا يحبون رسول الله. وهذا الأمر قبل مدة صرح فيه الدكتور عدنان إبراهيم، خاطب الوهابيين، أنتم لا تحبون رسول الله، أنتم تحبون آل أبي سفيان. هذا عين المنطق والصواب. الخطر الثاني الأكبر والأخطر أن المخابرات البريطانية والمخابرات الصهيونية بعدين المخابرات الأمريكية استغلوا أموال المسلمين نفط الحجاز لينشروا في العالم كله أنه هذا الخط الوهابي الأموي هو عقيدة أهل السنة والجماعة. فإذا بنا نحن في لبنان وغير لبنان أصبحنا نتصور أنه السني كلهم هيك، السني كلهم بيحبوا معاوية، السني كلهم بيحبوا عمرو بن العاص بيحبوا. طيب لما منشوف علماءنا بيقولوا أنه يحرم سب رموز أهل السنة، نحن نصير نتعجب. طبعا فتوى مش بس فتوى السيد القائد، أنا ذكرت كل علماءنا مجمعون على هذا، أنه اللعن والسب يعني إثارة الآخرين بهالطرق حرام. في عندنا نحن مفهوم اللعن بالإسلام، مثل القرآن الكريم بحذرنا من لعن الأنداد الذين يشرك بهم المشركون حتى لا يسب الله عز وجل. يعني هون اللعن بيكون واجب سرا مش علنا. طيب نحن شو بنتعامل، كيف نتعامل مع فتوى العلماء أو فتوى السيد القائد؟ نقول هذا حكي سياسي مش صحيح، مش سياسي. شو السبب؟ لأننا لا نفرق بين رموز النواصب ورموز أهل السنة، لأننا نتعاطى مع الجميع بمكيال واحد أو لكلهم مثل بعض. ادخل إلى كتب العلماء المسلمين السنة عبر القرون، ترى أنهم مجمعون على أن معاوية لم يكن خليفة شرعيا، وإلى الآن كل السنة يعتقدون بأن الإمام الحسن هو الخليفة الشرعي رغم ما سمي بالصلح، ورغم الإمبراطورية الإعلامية اللي أسسها معاوية والأموال الطائلة واستمرار الحكم 83 سنة و4 أشهر الحكم الأموي، وإجوا العباسيين كمان دعموا نفس الخط وتبنوه. الآن المسلمين السنة في أرجاء المعمورة شو عقلتهم بالإمام الحسن؟ شو قناعتهم بمعاوية؟ يعتبروا معاوية باغي. وبتجي معنا إن شاء الله تفاصيل كلمات لبعض كبار العلماء في معاوية. المهم في هذا الأمر أن بني أمية أسسوا خطا، هذا الخط ذكرت في الحديث السابق أن الهدف منه هو تقليل من شأن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتغييب ذكر أهل البيت عليهم السلام، وابتداع عنوان قداسي بديل عن الرسول وعن أهل البيت، ابتدعوا عنوان الصحابة. عنوان الصحابة لماذا ابتدعوه؟ لأنه يفصل الناس عن أهل البيت من جهة، ولأن فيهم عددا كبيرا يمكنهم أن يقولوا هؤلاء صحابة. شو نشروا أنه ملاك الصحبة؟ شو هلا بتلاقي بكثير من المؤلفات أنه الصحابة الذي رأى رسول الله. طيب معاوية رأى رسول الله، إذن صحابة. أبو سفيان، مروان بن الحكم، بيه الحكم اللي طردوا الرسول صلى الله عليه وسلم، هو ابن مروان طردهم من المدينة المنورة وظلوا خارج المدينة طيلة حكم أبو بكر وعمر، لما إجا عثمان رجعهم على المدينة، وكان من أسباب النقم على عثمان قصة الحكم ومروان ابن الحكم. مروان ابن الحكم كمان صهره لعثمان، وكان هو مثابة رئيس الوزراء مدبر للأمور، وكان يتآمر إلى آخره، فكان من أهم الأسباب في نقمة الناس على عثمان. نفس المنهج ركزوا عليه العباسيين، تقليل من عظمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني المقامات اللي تحدث فيها عن أهل البيت، وأنه مثلا والله بدن يحكوا عن المعراج في حديث عن أهل البيت بالمعراج، وين ما راحوا بدن يحكوا عن فضائل الرسول في حديث عن أهل البيت. فإذا بناسبهم أن يركزوا بس على العباس وبني العباس والحيفيات، واستمر الشغل على هذا المنوال. النتيجة ما هي؟ النتيجة أنه تركز الخلاف بين المسلمين شيعة وسنة وبين النواصب على الخلاف في أهل البيت عليهم السلام، في حق أهل البيت. أهل البيت سلام الله عليهم، الإيمان بهم ويعني الاعتقاد وحبهم واجب عند المسلمين جميعا شيعة وسنة. النواصب يحبون كما ذكرت آل أبي سفيان، ولا يحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا ترى من كلامهم خفقة قلب تشير إلى الحب، واحد بحب الثاني ويبين أنه بحب، ولذلك لا يحبون أهل البيت. المسلمون في المقابل شيعة وسنة يحبون أهل البيت بشكل واضح، فالخلاف تركز حول أهل البيت. هذا الخلاف يمكن أن نعطيه عنوانا أو نلخصه بعنوان الخلاف حول صيغة الصلاة على النبي وآله صلوا عليه وآله.
اللهم صل على
عجل فرجه. الذين يعتقدون بأهل البيت ويحبون أهل البيت يعتقدون، هلا عم بحكي عن الاعتقاد النظري مش عم بحكي عن العمل، الالتزام عمليا بهذا الاعتقاد. ليش؟ لأنه الفارق بين الاعتقاد والعمل نتج عن سلطة الجور، عن إعلام البلاط، وتأثر بعض الشيعة. هلا بتلاقي بعض الشيعة بيقول لك اللهم صل على محمد وآله وصحبه، صلى الله عليه وآله وصحبه، تلاقي شيعة هيك. أنا سامع بعضهم، وقبل شيء 20 يوم سمعت بإحدى قنواتنا الدينية شيخ بيقول صلى الله عليه، من العلماء بحترمه بس انه واضح انه هذا خلل، صلى الله عليه وآله قال هيك وصحبه وسلم. طيب لما منلاقي في شيعة، او مثلا يعني مع احترامي لجميع السادة ولهم قناعاتهم، اللي بيقول لما بيحكي انه والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله الميامين المعصومين وأصحابه المنتجبين، وما لنا شوي خلنا نوقف، صح منتجبين معناها مش كل الأصحاب فهمنا، لكن في صيغة أجمع عليها المسلمون أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمر بالصلاة بصيغة صلى الله عليه وآله وسلم، لا تصلوا علي صلاة البتراء، هي ثابتة عند الشيعة والسنة. أنا هلأ بدي أحكي بأنه بعضنا نحن الشيعة تأثر بصيغة الصلاة حتى خفف، أنه مش كل سني بتشوفوه بيقول صلى الله عليه وآله هو لا يحب أهل البيت، تأثر بإعلام البلاط، بس هو نظريا بتحكي معه بيطلع بحب الإمام الحسن، بحب الإمام الحسين، بحب الزهراء، وهؤلاء كثيرون جدا. وأما في كتبهم حتى بعض الأشخاص اللي مش معروف أنه شيعة مثل الفخر الرازي، الفخر الرازي هناك أدلة عجيبة في كتبه تكشف أنه شيعي ويدافع عن أهل البيت عليهم السلام دفاعا عجيبا، لكن يغطي نفسه حتى لا يقتل، حتى لا يشيط بدمه. فكانت النتيجة أنه صار في كثير من الشيعة والسنة متأثرين ب صيغة الصلاة على النبي وآله، اللي صلاة على النبي اللي بيستعملوها. منهم من يقول وآله وصحبه، ومنهم من يقول وآله، ومنهم صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم هي الصيغة اللي ركزوا عليها بني أمية، وإجوا العباسيين نفعهم هذا، لأنه بدنا يقولوا أهل البيت معناها هن بكل مجلس عم بيعملوا إعلام ضدهم للقضاء على ملكهم. الصيغة المتفق عليها بين الشيعة والسنة هي هذه، وما نراه من خلاف هذا في المسار العملي عند السنة ناشئ إلى هذا التأثر. طيب السؤال هون، لما منلاقي واحد بيعتقد معنا، هلا اذا مثلا واحد شيعي سمعته قال صلى الله عليه وسلم، شو بتقول له؟ بتحكم انه هذا ناصبي؟ والله بتناقشه حسب الثوابت، بتقول له انت ثوابتك بتقول هيك، بيقول لك صح انا ما انتبه. طيب السنة الذين يحبون اهل البيت ويقولون صلى الله عليه وسلم، نحن كيف نتعامل معهم؟ هل يصح أن نخلطهم بالنواصب ونقول هؤلاء كلهم نواصب؟ وهل يجوز هذا شرعا؟ لأنك عندما تهاجمه أنت ناصبي، أنت تستفزه بطريقة تضعف في قلبه حب أهل البيت عليه السلام، خلي الشيطان يصير يأخذ باتجاهات أخرى. المنطق الطبيعي أنك تبحث عن القواسم المشتركة معه، شوف انت مثلا شو موقفه من الزهراء عليه السلام، شو موقفه من امير المؤمنين، شو موقفه من الامام الحسن، شو موقفه من الامام الحسين، من الامام المهدي عجل تعالى فرجه، أنا راح أوقف عند نقطتين، ما يتعلق بالزهراء عليه السلام، ما يتعلق بالإمام المهدي على تعالى قرار الشريف، لأنه الأمور الباقية واضحة. يعني احترام السنة جميعا لأمير المؤمنين وجهاد أمير المؤمنين وعلم أمير المؤمنين واضح، لكن أنه في عندهم قناعة بقصة أنه الخليفة الأول الخليفة الرابع نحن لا نوافق على هذا، نعتبر هو وصي رسول الله بلا فصل. لكن هل مسألة تأثرهم فيها إذا نحن اشتغلنا على حبهم لأهل البيت وبحثنا في الثوابت سنصل إلى قناعة مختلفة، أما إذا لم نفرق بينهم وبين النواصب واعتبرنا أن هؤلاء كلهم نواصب فنكون كما ذكرت البارحة نعمل لتجنيد أشخاص وإلحاقهم بالدواعش، يعني بيكون حقيقة نقف في الجبهة المعادية لأهل البيت. هون قبل ما أوقف عند نقطتين، بعض كلمات السنة حول الزهراء عليه السلام، بعض كلماتهم حول الإمام المهدي عليه تعالى فرجه، ضروري جدا التنبيه على أن الوضع الذي نعيش فيه وضع حساس جدا، ويجعل الشخص بكلمة يشترك في دم بعض المؤمنين. كلمة مثلا أنه والله عنا بالروايات أنه شخص يوم القيامة يؤتى بقارورة من دم، يقال له هذا سهمك من دم فلان، فيقول أنا ما قتلت أحد وما اشتركت في قتل هذا الشخص، يقولون قلت كلمة فوصلت إلى الظالم فقتله فكان هذا سهمك من دم، أنت شريك في دمه. الآن الشخص الذي لا ينطلق من فتاوى المراجع ويتصرف بذهنية بيتصور أنه هذه ولائية لأهل البيت ولا يفرق بين شخص وآخر على أساس أنه هذا في قلبه شيء من حب أهل البيت أو لا، الشخص الذي يتصرف هكذا يصبح شريكا في الدماء التي يرتكبها، يعني دماء الأشخاص الذين يقتلهم هؤلاء الذين نستفزهم ويلتحقون بالدواعش والوهابيين. فيما يتعلق بالصديقة الكبرى الزهراء عليه السلام، نجد في المصادر السنية إجماعا على أن حكم الزهراء عليه السلام حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني بضعة مني، هذا الحديث كيف بفسروه؟ يعني حكمها حكمي، من آذاها فقد آذاني، كيف بفسروا هذا الحديث؟ بيقول أحد العلماء السني ولقد كفر فلان عن عالم سني آخر لأنه قال عن الزهراء إنما شرفت بالمهدي لأنها شريفة بقطع النظر عن المهدي، هي عظيمة عظمتها محمدية بقطع النظر عن المهدي. بيجي واحد آخر بيرد عليه بيقول له سامحك الله، وما قال هيك، قال أنه زادت شرفا، يعني أصده هيك زادت شرفا بالمهدي أنه من أولادها المهدي. هذا الجو العام لحديث السنة عن الزهراء عليه السلام، ومجال كبير جدا، ويجب علينا أن نقرأ كثيرا في كتب المسلمين السني حتى لا نعزز المنطق الأموي ونحكم على كل المسلمين أنه هن شيء واحد، حتى نستطيع أن نميز عندما نعرف أن السنة يتحدثون بهذه اللغة إذا من هم رموزهم، ولا نمتنع عن لعن رموز النواصب، لأن زيارة عاشوراء كما ذكرت الحديث السابق كلها لعن، لماذا نلعنهم مع أنه يجب أن نلتزم بفتاوى مراجعنا بعدم الإساءة لرموز أهل السنة؟ لماذا نلعن هؤلاء؟ لأنهم رموز النواصب وليسوا رموز السنة. إذا عرفنا من هم السنة يمكن أن نعرف من هم رموزهم، وإذا لم نعرف سوف نمتنع عن لعن رموز النواصب، وهذا حرام، لا يجوز الامتناع عن لعن رموز النواصب. اللهم لعن أبا سفيان ومعاوية ويزيد بن معاوية وشمر وعمر بن سعد وابن مرجان، هؤلاء رموزهم. وعمر بن العاص من رموز الأمويين، من رموز الوهابيين، من رموز النواصب، مش من رموز السنة. عمر بن العاص، مين من السنة يثق بدين عمر بن العاص؟ النواصب يثقون بعمر بن العاص. بالنسبة للإمام المهدي عجل تعالى فرجه، من المغالطات الكبيرة أنه السنة لا يعتقدون بالإمام المهدي، أو لا يعتقدون بأنه ولد، يعتقدون بأنه سيظهر في آخر الزمان ولا يعتقدون بأنه ولد، وهذا خطأ شائع وخطير جدا. هناك بعض المتتبعين أحصوا بالأسماء أكثر من 200 عالم من العلماء السنة، وأكثرهم من كبار العلماء السنة يصرحون بولادة الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، ولادة الإمام.
اللهم صل على محمد،
عجل فرجهم. من هؤلاء مثلا الفضل ابن روزبهان اللي هو برد على العلامة الحلي، ومعروف بأنه هو من كبار أعداء التشيع إلى آخره، عنده قصيدة يصرح فيها بأسماء الأئمة. فإذا هو يعتقد ويذكر في القصيدة الإمام المهدي ابن الإمام الحسن العسكري، ولد وأبوه الإمام الحسن العسكري، هذا بالنسبة للاعتقاد بولادته عليه السلام. هناك 30 كتاب على الأقل ألفها علماء سنة حول الإمام المهدي الذي ولد، منها كتاب اسمه البيان في أخبار صاحب الزمان للكنجي الشافعي، موجود بمكتباتنا بلبنان، البيان في أخبار صاحب الزمان للكنجي الشافعي. لما تشوف هذا الكتاب أو غيره من الكتب اللي كاتبينها علماء سنة يدافعون عن طول عمر الإمام المهدي عجل تعالى فرجه، كما ندافع عن طول عمر الإمام، لكن هالمسائل كلها مغيبة، لأنه أموال النفط والوهابية عبر البلدان اللي توزعوا عليها، يعني المخابرات البريطانية ثم الصهيونية والأمريكية اشتغلوا وأقاموا بكل بلد مجموعة، هن هول السلفيين اللي عم يجوا هلأ عم يتجمعوا هون، شذاذ الآفاق الوجه الثاني للغدة السرطانية، عم يتجمعوا وأنشأوا في كل مكان هذا الكيان الوهابي الأموي لينشروا بين المسلمين أنه عقيدة أهل السنة والجماعة. وبتشوف أنه الوهابيين بيتكلموا باسم المسلمين، وأسكتوا صوت الأزهر. شيخ الأزهر شو قال قبل فترة بداية الأحداث في مصر، تحرك الثوري اللي صار في مصر، شيخ الأزهر صرح قال نحن لم نستطع أن نجاري البترو دولار. يعني شو؟ يعني السعودية عملت حالها مرجعية العالم الإسلامي لأنه عندهم مصاري كثير، نحن ما قدرنا. عندما يبدأ الوهابيون يتحركون ضد قبور الأولياء، مقامات الأولياء لهدم، كيف يتصرف العلماء السنة؟ إذن هناك فرق واضح بين السنة والنواصب. هذا الأمر أنا لا أقوله دفاعا لا عنا نحن الشيعة، ولا دفاعا عن السنة، دفاعا عن أهل البيت، أن لا نظلم أهل البيت، يكفيهم هذا الظلم، أنه نقف نحن لنصد بعض الناس اللي وصلوا لمرحلة بحب أهل البيت، نلغي هذا الحب ونلحقهم بالنواصب والأمويين، أنه هؤلاء كلهم نواصب وكلهم كفار وإلى آخره. هذا الأمر ينبغي أن نتنبه إلى أننا نحاسب عليه، يجب أن نتصرف بحسب الموازين الشرعية. أما بالنسبة للأمر الأساس الذي هو السبب لعدم حب النواصب لأهل البيت، فهو عدم حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أشرت إلى هذا، أريد أن أوضح بعض الخصوصيات هنا. لم يستطع معاوية أن يخرج من الإسلام. قريش كانت تخطط إذا استطاعوا أن يحكموا ويسيطروا بدون أن يتظاهروا بالإسلام، كانوا سيعتمدون ذلك. وصبر أمير المؤمنين وعليكم السلام، صبر أمير المؤمنين سلام الله عليه، كان مأمورا بهذا الصبر من النبي صلى الله عليه وسلم، كان سببه بقاء الإسلام. كانوا يريدون، وإجا أبو سفيان لعند الأمير عليه السلام قال له: يا أبا الحسن، لأن شئت لأملأنها عليهم خيلا ورجلا. قال له: يا أبا سفيان، طالما كدت للإسلام والمسلمين ونحن قوم مشاغيل برسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن قريش كانت تريد أن تقع الحرب بين المسلمين ليعلنوا الارتداد ولا يبقى إسلام. الأمير عليه السلام كان مأمورا بالصبر حفظا على الإسلام، وحاولوا الاستفزاز وكان عليه السلام مأمورا بالصبر. بعض الروايات عندما حدثه رسول الله صلى الله عليه وسلم عما يجري عليه من بعده، يسأله أنه سيحدث كذا، عدم البيعة، فأصبر كذا، إلى أن أخبره بما يجري على الزهراء عليه السلام. فقام علي سلام الله عليه، قام وجلس وقام وجلس وقال: أصبر يا رسول الله، لأن الرسول يأمر بالصبر. هذا الصبر حفظا للإسلام، كما أمره رسول الله أن لا يصلي وردت الشمس ليصلي، كان مأمورا يوم الدار، وكان مأمورا بعدم الحرب. الأمر الوحيد للأمير عليه السلام كان مسموح له فيه أن لا يسمح بكشف قبر الزهراء سلام الله عليه. شو السبب؟ لأنه عدم معرفة القبر يبقى دليل للأجيال أن ما حصل بعد رسول الله لم يكن أمرا سليما. كل شخص بيعرف عظمة الزهراء، هذه العظمة دفنت ليلا، لماذا؟ لذلك عندما وصل الأمر إلى محاولة نبش قبر الزهراء، خرج سلام الله عليه إلى البقيع وهو يلبس لامة حربه. فكانوا متصورين أنه الموقف سيمر كما مرت المواقف من قبل، لم يكن أحد يدخل في حسابه أن عليا سيستعمل السيف إذا لزم الأمر. هو مأمور، هذا هنا مأمور أن لا يصبر، يجب أن يبقى دليل للأجيال، لأنه كل الأمور بحاولوا يعتموا عليها وعتموا بنسبة كبيرة، لكن هذا الأمر لا يستطيع أحد أن يرد عليه إلى الآن، لا يستطيع أحد. وأي شخص عنده شيء من الإنصاف بس يوصل لهون بيعرف أنه المشكلة كبيرة، لازم يعيد النظر بكل شيء. دخل إلى البقيع يلبس لامة حربه، الناس بيعرفوا أبو الحسن وجولاته، جاء عليه الخيم السكون، تقدم الثاني ليواجه الأمير، أخذ أمسكه سلام الله عليه بتلابيبه وجلد به الأرض وقال: والله لئن حولتم حجرا عن حجر لأسقين الأرض من دمائكم. فخرج الناس زرافات زرافات من البقيع خوفا من علي بن أبي طالب.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
هذا الموقف الوحيد الذي كان مسموحا به لأمير المؤمنين لأجل المحافظة على الإسلام. طبعا ظرف الإمام الحسن سلام الله عليه نفس الظرف، أنه كان معاوية سيعلن الارتداد، والله عز وجل أمر الإمام أن يتصرف بهذه الطريقة ليبقى الإسلام ويبقى مجال الوصول للحق متاحا، وإن كان سيغلب التحريف لكن القرآن لن يحرف. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. لأنهم رأوا أنهم لم يستطيعوا القضاء على الإسلام وبقي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مورد اعتقاد وحب المسلمين، اضطروا أن يعني الأمويون اضطروا أن يتظاهروا بحب النبي، يعني يحكموا باسم النبي، لكن هم لا يحبونه. وكلمات معاوية في هذا المجال واضحة جدا، ولأنهم لا يحبون الرسول إطلاقا هم لا يحبون أهل البيت، خصوصا وأن أهل البيت هم الذين يجب أن يتولوا الحكم كما أمر الله عز وجل وأمر رسوله. فإذا من جهة لا يحبون رسول الله ليحبوا أهل بيته، ومن جهة أهل البيت نقيضهم السياسي، فلذلك أمعنوا في العداوة لأهل البيت. هنا عودا على الآية الشجرة الملعونة في القرآن، هذه الأمور التي ذكرتها وأضواء على محل الخلاف وخصوصيات تكشف عن أهمية أن نتتبع الآيات القرآنية المرتبطة بالشجرة الملعونة في القرآن والروايات حول التحذير من بني أمية، لأن هذه الخلطة التي نعيشها، خلطة عدم التمييز بين السنة والنواصب، تجعلنا نظلم أهل البيت ولا نعرف كما ذكرت خصوصيات الوضع الذي نتحرك فيه، خصوصا ونحن في ظرف شديد الحساسية. عندما نريد أن نعرف معنى الشجرة الملعونة في القرآن سنجد أن بني أمية حرصوا على تحريف معنى هذه الآية، وأشرت في الأحاديث السابقة إلى بعض المحاولات. إذا أردنا أن نعرف من القرآن الكريم معنى الشجرة الملعونة في القرآن ماذا ينبغي أن نفعل؟ يجب أولا أن نعرف من هي الجماعات التي لعنت في القرآن الكريم. ليش الجماعات؟ لأن الحديث عن الشجرة، الشجرة يعني مقصود شجرة نسب أو شجرة فكر وثقافة واعتقادات. وهذا المعنى الثاني أقوى في استعمال كلمة الشجرة، لأنه الرابط الفكري أقوى. وذكرت في الأحاديث السابقة عدة آيات، من جملتها قال يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح. العمل الصالح يجمع بين الأشخاص أكثر من النسب، بحيث أنه سلمان الفارسي بصير محمدي نتيجة الاعتقاد، يعني كذلك يعني حسين مني وأنا من حسين، أو الأهل البيت أنت مني بمنزلة هارون من موسى مني. هل مني هذه هي في سياق ما قاله تعالى فمن تبعني فإنه مني، يعني الاعتقاد الفكري يجمع. إذن من هي الجماعات الملعونة في القرآن؟ في القرآن الكريم، وأي واحد على علاقة بالقرآن الكريم بشوف بشكل واضح، الملعون بالدرجة الأولى في القرآن الكريم اليهود، ثم النصارى مع استثناء ذلك بأن منهم قسيسين ورهبان في استثناء، ثم لعن الكافرين والمشركين والمنافقين. فإذا في عندنا لعن لليهود والنصارى وللكافرين والمشركين والمنافقين، هي بالجماعات. هلا ما عم نحكي عن الأفراد، عن الجماعات. يمكن تقسيم الجماعات الملعونة في القرآن إلى قسمين، منهن الذين تمردوا على الله فلم يستجيبوا للأنبياء، يعني لردوا دعوة الأنبياء. القسم الثاني الذين حرفوا الكلمة عن مواضع، التحريفيون. هؤلاء جميعا، يعني سواء إلنا اليهود والنصارى والكافرين والمشركين والمنافقين، أو إلنا التقسيم الآخر اللي هو اثنين، الذين ردوا على الرسل أو الذين تظاهروا باتباع الرسل ثم حرفوا. هؤلاء جميعا ملة واحدة، الكفر ملة واحدة، هؤلاء جميعا شجرة ملعونة واحدة. في مقابلها يأتينا الحديث عن شجرة المباركة التي تحدث عنها القرآن الكريم، وتفسير الشجرة المباركة يجعلنا نعرف من هي الشجرة الملعون. في زمن نزول الآية كان هناك تحالف بين اليهود وقريش بني أمية، هذا التحالف طبيعي يكون هو المقصود بالشجرة الملعونة، لأنه بحسب السياق والظرف السياسي، والآية نزلت لتواجه وضعا قائما وتحذر من أخطاره المستقبلي. هذا الأمر طبعا هناك تفاصيل كثيرة حول الجماعات الملعونة في القرآن، يكفي هذا المقدار لتوضيح الصورة. آتي إلى الشجرة المباركة، يعني بدنا نعرف معنى الشجرة الملعونة، خلينا نشوف. أولا هي الملعونة، الشجرة الملعونة، الله عز وجل عم بيقول ملعونة في القرآن، والشجرة الملعونة في القرآن، إذن يجب أن نبحث عن هذه الشجرة الملعونة أين لعنت في القرآن. لما نشوف هول الجماعات اللي إذن بعدان بيرجعوا كلهم لشيء واحد، إذن كلهم شجرة واحدة. طيب من جهة ثانية بدنا نعرف معنى الشجرة الملعونة، خلينا نشوف اللي بيقابلها نقيضها شو. نقيضها نقرأ في سورة النور، بسم الله الرحمن الرحيم. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد. ارجع للتفاسير كلها، المحور أهل البيت عليهم السلام. أهل البيت طبعا هالمصطلح ممكن يطلق ويقصد به النبي صلى الله عليه وسلم وآله، وممكن يطلق على أهل بيت النبي، بس عندما نقول أهل البيت مطلقا بيشمل النبي. القرآن الكريم سلام عليكم أهل البيت، أهل البيت مقصود فيه النبي إبراهيم واللي لهم علاقة، يعني بالنتيجة النبي إبراهيم والأنبياء كلهم بعثوا ببركة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يبعث نبي إلا بالاعتقاد به. فشجرة النبوة التي يجري الحديث عنها في الروايات هي شجرة رسول الله وأهل البيت، شجرة النبوة.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
شجرة النبوة التي نقرأ عنها فيما نقرأ في الدعاء الذي يستحب أن يقرأ في شهر شعبان كل يوم عند الزوال، اللهم صل على محمد وآل محمد، شجرة النبوة ومعدن الرسالة ومختلف الملائكة ومهبط الوحي. شجرة النبوة ما هي؟ شجرة النبوة هي الشجرة المباركة، ويقابلها النقيض الشجرة الملعونة. طيب بالنسبة للإسلام الرسالة الخاتمة، من هم الأعداء الأبرز الذين ينطبق عليهم هذا الوصف، الذين قابلوا ردوا على رسول الله وحرفوا؟ هم بنو أمية الذين تحالفوا مع اليهود، وهذا التحالف مستمر إلى بوابة الجولان، وأكيد ما خفي أكثر من هذا بكثير. أكتفي بهذا المقدار لأشير في الختام إلى درس، إن شاء الله يأتي مزيد حديث عن عظمة خصوصيات الصلاة على النبي وآله وأنها منهج حياة، لكن ضروري جدا أن نتنبه إلى أن الإكثار من الصلاة على النبي وآله يمكن أن ينجي الإنسان من الهلكة والضلال والضياع.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
أحد الأشخاص يرى في الرؤيا الإمام السجاد سلام الله عليه، يقول له: سيدي، ما الحل؟ ماذا أفعل لكي أنجو من شرور هذه الدنيا؟ فيجيبه سلام الله عليه: أكثر من الصلاة على محمد وآل محمد، والباقي علينا.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
الباقي علينا يجب أن نبحث عن معناه في أن الصلاة على رسول الله وآله الأطهار تهدم الذنوب هدما. صلوا على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
هذه الصلوات لها أدب. طبعا الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه يؤكد أن الصلاة على محمد وآل محمد أسقطت الإمبراطورية الأموية، أسقطت الإمبراطورية العباسية. انتبهوا أنه إسقاط الإمبراطوريات بهذا الذكر الإلهي. إن شاء الله حديث آخر، لأنه لا يتسع المجال بعد، أذكر خصوصيات حول هذا المعنى. هذه الصلاة من آدابها أن يرفع الصوت بها. شو يعني يرفع الصوت بها؟ لأنه الهدف من رفع الصوت ماذا؟ إعلان موقف في مواجهة الانحراف كله بأعلى الصوت. الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: رفع الصوت بالصلاة علي يذهب النفاق. صلوا عليه وآله.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
إذن مطلوب أن نحرص على رفع الصوت بالصلاة والإكثار منها. ولا توجد يعني روايات بهذه الكثرة حول أي عمل كما يوجد حول استحباب الصلاة على محمد وآله صلى الله عليه وسلم. الإكثار مطلوب، والكرم أيضا مطلوب. يعني ممكن واحد يتصور لما نحن بالمجالس بنقول أعلى أو أرفع الصوت، أو أنه هالمسألة لا، مسألة إعلان موقف سياسي صريح واضح خصوصا بالصلوات. هذا من جانب. الجانب الثاني، إذا بنقول ثلاث مرات، ممكن واحد يتعجب. ثلاث مرات في الرواية عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم حول الكرم بالصلاة على محمد وآله، عدم البخل. لما واحد بيعطي شغل شوي يعني بخيل. الكرم يعني شو؟ يقول صلى الله عليه وآله وسلم: البخيل من بخل بالصلاة عليه. صلوا عليه وآله ثلاثا.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
إن شاء الله في مطاوي هذه الأحاديث يأتي بالتفصيل حديث كثير عن عظمة الصلاة على محمد وآل محمد. أشير في الختام إلى أننا منذ سنوات نعتمد في هذا المركز مشروع اسمه مشروع الصلوات. مشروع الصلوات، كل شخص بده يشترك بيلتزم أنه يقول يوميا 140 مرة: اللهم صل على محمد وآل محمد. ليش 140؟ في الروايات: من صلى علي عشرا، مش هيك؟ العشرة عن كل معصوم بتصير 140، 14 معصوم 140. يقولهم يوميا بيكون مشترك. نحن عاملين برنامج خاص كمبيوتري بنسجل أسماء وبنحسب أن الاشتراكات قديش، بتجي تبرعات وبأعداد كبيرة. هلأ بذكر بعض التبرعات من الصلوات. شو بيكون نية الشخص اللي بيشترك؟ أن يوكلنا بإهداء ثواب هذه الصلوات لقضاء الحاجات العامة والخاصة، حوائج المؤمنين العامة والخاصة. نحن منجي نتوكل من هالشخص ونهدي باسمه هذا الثواب بالوكالة عنه، نهدي إلى أحد من أهل البيت عليهم السلام، وثواب هالإهداء هذا لقضاء حاجة معينة. الحوائج العامة بذكر قبل كان قد تجمع في مشروع الصلوات حوالي 2 مليار صلوات إلا ربع. عجل فرجه. بداية أحداث القصير. طبعا نعتمد الخير قديش منخصص وكيف. استخارة حددت 500 مليار صلوات لنصر المجاهدين في القصير. اللهم صل على محمد وآل محمد. كذلك في القلمون 500 مليار صلوات. شو معنى هذا؟ معنى هذا انه نحن عم نحرص ننشر ثقافة الصلوات، ونحرص انه هالحج الشخص وين ما كان هو شريك في المعركة موجود. وقل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم، هذا الدعاء عظيم. من جملة الموارد مثلا خصصنا 50 مليون صلوات، الخيرة طلعت هيك، لتسديد رمية كل مجاهد في غزة يحب أهل البيت عليهم السلام.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
في عمليات جرف الصخر الأخيرة طلعت الاستخارة على 8 ملايين صلوات لنصرة المجاهدين في منطقة جرف الصخر وغيرها، الحوائج الخاصة. طبعا نحن عنا يهدى يوميا عدد لشفاء الجرح يوميا لحفظ الأشخاص اللي بيتعرضوا للخطر في أعمالهم، مثل سواق الشاحنات اللي بيشتغل المباني العالية اللي بيتعرض للخطر يوميا، لحفظ المؤمنين اللي بيتعرضوا للمخاطر. ففي أمور ثابتة إنه يوميا في عنا نحن لحسب ما بتذكر هلأ 25,000 مثلا لشفاء الجرحى، 25,000 صلوات يوميا. قبل مدة يعني إحدى عمليات المقاومة قديمة شوي قبل لبعض العمليات طلعت الخيرة على 5 ملايين صلوات يوميا، لأنه ما كان عندنا العدد الكافي، كان موجود بس أنه بعد فترة رح نحتاج 5 ملايين يوميا، يعني عدد كبير. فيسر الله بعد فترة بسيطة من حاجتنا للأعداد أنه مجموعة من المؤمنات في منطقة من المناطق بيتبرعوا 75 مليون صلوات. أكثر من هيك بعد حوالي شهر ونص شهرين أيضا 75 مليون صلوات. وتستمر مسألة التبرعات والإهداءات بشكل، أنا أريد أن أقول الأجواء الداعشية الوهابية التي نعيشها الآن يجب أن يكون واضحا أنها تستهدف أهل البيت عليهم السلام. نفس الحلف الذي تشكل هو الذي يخوض المعركة الآن، ويجب أن نواجهه بروحية أهل البيت وطريقتهم التي أمرونا أن نلتزم بها: عبادة الله، التقوى، الورع، الاهتمام بتحسين الأخلاق، الإكثار من ذكر الله. ولا يوجد ذكر يصل إلى مستوى هذا الذكر العظيم اللي بيجمع بين اسم الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم وأهل البيت عليهم السلام، يعني بين الله سبحانه وتعالى الموجد وبين سر الخلق الذين كان بهم الوجود. أنا وياك إذا عرفنا عظمة أهل البيت وأنهم هم الذين يوصلوننا إلى رسول الله ونكون موحدين حقا، من أراد الله بدأ بكم، وحرصنا على أن نكثر من الصلوات بشرط أن نربط بين هذه الصلوات وبين تحسين أخلاقنا، مش مثل ما نحن يعني دق المي وهي مي، أنه أنا هيك كل مش عارف بيصطفي وبدي حصل شوية ثواب، ما بيمشي الحال. يعني منكون عم نفصل بين التدين والأخلاق. لا، بدنا نكثر من الصلوات بهدف شو؟ بهدف أننا نريد أن نصبح بشرا. إلهي أنا بدي أصير بشر، بدي أصير بنادمين، أخلاقي السيئة تجعلني شريك شمر بن الجوشن وعمر بن سعد، أول أخلاقهم كانت هيك، أخلاق حيوانية مش إنسانية. إذا أكثرنا من هذا الذكر العظيم بهذه النية وأكثرنا من الدموع على سيد الشهداء، هي الدموع اللي دمع الوحدة تطفئ بحارا من نار، دمعة أغلى من كل جواهر الدنيا والجنة، لأنها تتصل برضوان الله عز وجل، ورضوان من الله أكبر بشرط الإخلاص، بشرط الربط بين هالدموع وتحسين الخلق، تغيير وضعنا، مش إنه نظلنا نحن مترسين في المواقع اليزيدية وحب الدنيا وحب الجاه والسمعة وال وأشداء بينهم رحماء على الكفار وإلى ما بيمشي الحال هيك. يعني تنفعنا هالدموع، ما في دمعة بتروح بلا فائدة، لكن بعدين تحيط بنا ذنوبنا. فخلينا نحرص على الربط بين الاكثار من الصلوات والاكثار من البكاء، خصوصا في هذه المواسم المميزة، وبين تحسين الأخلاق والباقي على الله عز وجل. الولد لما بيكون ماشي مع أمه، الطفل ماشي مع أمه، بس ما يخربه، ما يبلبط، ما يروح ويجي وهيك، ما بيوصل. مطلوب منه شو؟ أن لا يشاغب، والباقي مش علينا. الله عز وجل جعل رسول الله وأهل البيت الوسيل، الوسيل من أكبر نعمه علينا. يا من ذكره شرف للذاكرين، ذكرهم برحمتك شرف للذاكرين. بالإضافة لهذا هم أدلاء. أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول: ألا وأنكم لا تقدرون على ذلك، يعني الشغل مش شغلتكم، ولكن أعينوني بورع واجتهاد، الشغل شغلته بما أتاه الله عز وجل، بس خلينا نخلي للصلح موضع، نقرر أنه بدنا نصير بشر، بدنا نطلع من سوء الأخلاق، بدنا نطلع من الحد، من النرفز، من شغل كبير هي جهنمية، عبارة أم كيف أسكن في النار. بدنا نفهمها أنه هلأ واحدنا لما بيكون سيء الخلق هلأ هو يسكن في النار، لأنه الله عز وجل ما بيحط حدا بالنار ما كان ساكن فيها أبدا. أسكن في النار معناها بدي ظلني بالدنيا بجهنم، وتحيط بي جهنمي والعياذ بالله، وأنتقل وأكون هناك حيث لا ينبغي. هذه المواسم، هذه المجالس فرصة لإعادة النظر والإصرار على أن نكون مع أهل البيت، اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. نريد أن نصل إلى خيام الإمام الحسين سلام الله عليه، لكن المدخل هو قرار بتغيير ما بأنفسنا، ثم نكثر من هذا الذكر العظيم، ونكثر من الدموع على سيد الشهداء، ونكثر من التوسل. اللهم من علينا بما أنت أهله، بالزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها، برحمتك وهم رحمتك يا أرحم الراحمين. إلى روح الإمام الخميني القائد رضوان الله تعالى عليه، وأرواح علمائنا الماضين الأبرار، خصوصا الفقيه الجليل القدوة السيد علي القاضي، وشيخ الفقهاء العارفين المقدس الشيخ بهجت، وإلى أرواح شهداء الإسلام، خصوصا شهداء الإسلام في مواجهات الشام والعراق، لا سيما المدافعين عن المراقد المقدسة، وشهداء الإسلام في البحرين والباكستان وأفغانستان والحجاز واليمن، وشهداء الإسلام في فلسطين، وسائر شهداء المقاومة الإسلامية في لبنان عزها الله وأدام انتصاراتها، وإلى أرواح أمواتنا بالأخص الأرحام المنسيين والموتى الذين ليس لهم أحد يذكرهم، خصوصا الذين ينتظرون منا هدايا هذه المواسم. إلى الجميع نهدي ثواب الفاتحة ونذكرهم لعل أحدا يذكرنا. ثواب الفاتحة تسبقها الصلاة على محمد وآل محمد ثلاثا بأعلى الصوت.